بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: وعن ميمونة يعني أم المؤمنين بنت الحارث الهلالية رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي على الخمرة. رواه الجماعة إلا الترمذي، لكنه ليس من روايته، لكنه له أحسن، لكنه له من رواية ابن عباس. لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يورد الأحاديث المتعلقة بالصلاة على الحصير والسجادة، وغيرها من الأوقية التي توضع على الأرض والتي تكون بين الإنسان وبين الأرض. وقد عرفنا في الدرس الماضي أن الناس أو أن العلماء وقفوا من هذا الحكم موقفين، فمنهم من رخص فيه، من ربما عده من السنة حيث أثر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه صلى على الحصير، وأنه صلى الله عليه وآله وسلم صلى على السجادة. وعلى البساط كما جاء في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وهذا الحديث يشير إلى أنه صلى على الخمرة. وقد عرفنا في الدرس الماضي الفرق بين الخمرة والبساط والحصير، وأن الخمرة هي ما اقتصر على محل السجود قطعة من الحصير تكفي لأن يضع الإنسان جبهته وأنفه عليها. أما إذا كانت على امتداد الجسم وطول الجسم فتسمى بالبساط وتسمى بالحصير. وهذه الأدلة التي سيقت في هذا الباب هي التي اعتمد عليها من قال بجواز ذلك وسنيته. وأذر عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهما رضي الله تعالى عنه أنه كان لا يسجد إلا على الأرض. ونقل ذلك عن إبراهيم يعني النخعي. وقد عرفنا ما ذابت إليه الإمامية من أنه لا يصح السجود إلا على ما على الأرض أو ما كان من نبات الأرض، أما غيرها فلا يصح السجود عندهم عليها. والمصنف رحمه الله لما ترجم لهذا الباب ترجمة تشعر بهذا الخلاف أخذ يسوق لنا الأدلة التي تبين الحكم، فساق لنا فيما بدأ بحديث ابن عباس، ثم حديث المغيرة وفيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي على الحصير والفروة. ثم بحديث ابن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على حصير. وفي حديث ميمونة هذا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي على الخمرة. وقد عرفنا من حديث ميمونة أنه رواه الجماعة يعني أحمد وأصحاب الكتب الستة، واستثنى من هؤلاء الإمام الترمذي، لكنه أشار إلى أن الإمام الترمذي روى له شاهدا يعني من حديث ابن عباس. فحديث ابن عباس يشهد لحديث ميمونة. ولعل المؤلف رحمه الله لما قال لكنه له من رواية ابن عباس لاحظ العلاقة والصلة بين ميمونة وبين ابن عباس، فإن ميمونة خالة ابن عباس، وابن عباس كثيرا ما كان يدخل على ميمونة. وقد حفظت لنا كتب الأحاديث قصة مبيته عند ميمونة من أجل أن يرى صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالليل. يقول: بت عند خالتي ميمونة فنمت في عرض الوسادة، ونام النبي صلى الله عليه وآله وسلم وميمونة في طولها. ثم ذكر قيام النبي عليه الصلاة والسلام وهروعه إلى الوضوء ومبادرة ابن عباس له بتقديم وضوئه ودعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم لابن عباس، وقيام ابن عباس رضي الله تعالى عنه على شمال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإدارة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم له إلى يمينه. كل ذلك ذكره في سيرتي وفي علاقتي وصلتي ابن عباس رضي الله تعالى عنه بخالته ميمونة. فلا غرابة أن يروي هذا الحديث كل من ميمونة ومن ابن عباس. فميمونة رأت النبي مرارا يصلي، وابن عباس رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي أيضا، وكل يخبر بأنه كان يسجد على الخمرة. وهذا معنى يصلي على الخمرة، لأن الخمرة لا تكفي لأن يقوم عليها ويسجد عليها، وإنما هي قطعة من حصير توضع في موضع السجود يسجد المصلي عليها. وهذا الحديث نص صريح في جواز ذلك، وأنه مشروع، وأن استخدام الحصير أو استخدام القطن أو استخدام الصوف وكل ما يصلح لأن يسجد عليه مما هو طاهر كل ذلك جائز. بل ربما سيمر بنا أن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلوا على طنفسات وصلوا على بسط فيها بعض التصاوير، مما يدل على أن الرخصة في هذا الباب ذات سعة، أنها رخصة واسعة وليست مقصورة على الخمرة أو على الحصير أو على البساط. قال: وعن ميمونة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي على الخمرة. ومعلوم في أساليب العرب أن التعبير بقولهم كان يفعل كذا دليل على الاستمرار والمداومة، وأنه لم يقصره على مرة واحدة. قال كان يصلي على الخمرة، والحديث كما عرفنا رواه الجماعة، وهو اصطلاح يطلقه المؤلف ويريد به أصحاب الكتب الستة وأحمد، واستثنى من هؤلاء الترمذي، لكنه له أي لكن الترمذي روى هذا الحديث من حديثه أو من رواية ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. يقول الإمام الشوكاني: لفظ حديث ابن عباس في سنن الترمذي كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي على الخمرة، وقال يعني الإمام الترمذي إنه حسن صحيح، فحكم على الحديث بأنه صحيح وحسن. وفي الباب، وهذا من صنيع الإمام الشوكاني رحمه الله إكمالا لكتاب المنتقى، فإنه يتبعه بذكر شواهد الحديث، ولهذا قال: وفي الباب عن أم حبيبة، وهي زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بنت أبي سفيان، أخت معاوية، اسمها رملة، تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاة زوجها عبيد الله ابن جحش، وتزوجها وخطبها إلى النجاشي لأنه كان هو وليها. قال: وعن أم حبيبة، في الباب عن أم حبيبة عند الطبراني، يعني في معجمه الكبير، وعن أم سلمة عند الطبراني أيضا، وأم سلمة أيضا زوج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، واسمها هند، تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موت زوجها أبو سلمة بن عبد الأسد أخو رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرضاع، وإنما تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكفل أولادها وأبناء أخيه، وقصة زواجها معروفة. أيضا وعن عائشة يعني زوج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عند مسلم. ونلاحظ أنه اجتمع على رواية هذا الحكم أربع من زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم: عائشة، وأم سلمة، وأم حبيبة، وميمونة. قال: وعن عائشة عند مسلم وأبي داود والترمذي والنسائي، يعني رواه أربعة من أصحاب الكتب الستة ما عدا البخاري وابن ماجه. قال: وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عند الطبراني أيضا في الكبير والأوسط، أي أخرجه الطبراني في كتابيه، كتابه المعجم الكبير وكتابه المعجم الأوسط. قال: وأحمد والبزار، كل هؤلاء رأوا حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. قال: وعن أم كلثوم بنت أبي سلمة ابن عبد الأسد ربيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أيضا روت هذا الحديث وأخرجه ابن أبي شيبة. قال الترمذي: ولم يسمع هكذا عندكم ولا ولم تسمع؟ ها؟ هكذا الظاهر الرواية، والظاهر ولم تسمع، لأن الراوية إنما هي أم كلثوم، ولم تسمع من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد أورد لها يعني كأن الطبراني أو كأن الترمذي يشير إلى أن هذا الحديث مرسل، لكن الحكم الذي نقلته أم كلثوم هل يتطلب سماعا أم يحتاج إلى مشاهدة؟ لأنها ترى فعلا ورؤية الفعل لا يتطلب السماع، وهذه ملاحظة ينبغي أن تلاحظ، لأن الإمام الترمذي قال ولم يسمع، يعني والظاهر ولم تسمع أم كلثوم من النبي عليه الصلاة والسلام، لكن من المعلوم أن أم كلثوم كانت ربيبته، فربما حفظت ذلك وتميزت ذلك، وهذا يرتقي بالحديث ويجعل الحديث متصلا، لأنها تحكي فعلا رأته لا تحكي قولا سمعته. قال وعن أم كلثوم بنت أبي سلمة بن عبد الأسد عند ابن أبي شيبة قال الترمذي ولم يسمع من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال وقد أورد لها الطبراني في المعجم الكبير أحاديث من روايتها عن أم سلمة، يعني كأنه يريد أن يقول أن هذا الحديث مرسل، وأن هذا الحديث الساقط فيه أم سلمة، لكن كما سمعتم الملاحظة التي ذكرت فإن هذا لا يستوجب ولا يستلزم سماعا. قال وفي بعض طرقها، يعني طرق أحاديث الطبراني عن أم كلثوم بنت عبد الله بن زمعة، أن جدتها أم سلمة، فإن كانت أم كلثوم هي بنت عبد الله بن زمعة معنى ذلك أنها بنت ربيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبنت بنت زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتكون أم كلثوم بنت عبد الله بن زمعة وليست أم كلثوم بنت أبي سلمة بن عبد الأسد. وفي بعض طرقها من عن أم كلثوم بنت عبد الله بن زمعة أن جدتها أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم دفعت إليها مخضبا من صفر، يعني الحديث. قال وعن أنس عند الطبراني في الصغير والأوسط، أيوة للحديث شاهد، حديث ميمونة شاهد من حديث أنس عند الطبراني في معجميه الأوسط والصغير. والبزار بإسناد رجاله ثقات. قال وعن جابر، أيوة هذا الحديث يروى عن جابر أيضا عند البزار. وعن أبي بكرة يعني نفيع بن الحارث الثقفي عند الطبراني بإسناد رجاله ثقات. قال وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عند مسلم والنسائي. وعن أم أيمن عند الطبراني بإسناد جيد. وعن أم سليم عند أحمد والطبراني وإسناده جيد. فهذه كلها شواهد لحديث ميمونة، فبتعدد هذه الطرق يصبح هذا الحديث في درجة التواتر، فيكون حديثا متواترا. قوله على الخمرة، قال أبو عبيد، وأبو عبيد في كتابه الغريبين غريب القرآن وغريب الحديث، هي بضم الخاء سجادة، نعم، هذا شيء ضروري، الحديث المتواتر صحيح بالضرورة ويفيد العلم القطعي وصحته ضرورية، ولا يحتاج إلى أن ينظر إلى أسانيده، لأن التواتر هو أن ينقل جمع عن جمع يحيل العقل تواطؤهم على الكذب عادة، فإذا نقلوا خبرا دل ذلك على صدقه وصحته. واضح؟ قال: هي سجادة من سعف النخل على قدر ما يسجد عليه المصلي، فإن عظم يعني السجادة بحيث يكفي لجسده كله في صلاته أو اضطجاعه فهو حصير وليس بخمرة، بحيث يكفي لجسده كله في صلاة أو اضطجاع. إيش عندك؟ في صلاة أو اضطجاع فهو حصير وليس بخمرة. وقال الجوهري يعني في كتابه الصحاح: الخمرة بالضم سجادة صغيرة تعمل من سعف النخل وترمل بالخيوط. وقال الخطابي: الخمرة السجادة. وكذا قال صاحب المشارق، وكذا قال صاحب المشارق. ومن صاحب المشارق؟ ما مر معنا كتاب مشارق الأنوار، صاحبه القاضي عياض، وهو أيضا من كتب الغريب، من كتب الغريب، لأنه يورد اللفظ الغريب ويشرحه ويبينه ويسوق الآثار التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيه. والكتاب مطبوع جزآن في مجلد كبير. وكذا قال صاحب المشارق، يعني قال إن الخمرة هي السجادة، فيكون قولهم فيه تجوز. قال: وكذا قال صاحب المشارق، قال: وهي على قدر ما يضع عليه الوجه والأنف. وقال صاحب النهاية يعني ابن الأثير: هي مقدار ما يضع عليه الرجل، هي مقدار ما يضع عليه الرجل وجهه في سجوده من حصير أو نسيجة خوص ونحوه من الثياب، فلم يحصرها في السعف وإنما عمها في السعف وغيره من القماش، ولا يكون خمرة إلا في هذا المقدار. وقد تقدم تفسير الخمرة بأقصر مما هنا في باب الرخصة في اجتياز الجنوب من المسجد من أبواب الغسل، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم طلب من بعض زوجاته أن تناوله الخمرة، فقالت: إنها حائض، فقال لها: إن حيضتك ليست في يدك. قال: ومادة خمر تدل على التغطية والستر، ومنه سميت الخمرة يعني خمرة لأنها تخمر العقل أي تغطيه، ومنه سميت الخمر يعني خمرة أو خمرا لأنها تخمر العقل أي تغطيه وتستره. قال: والحديث يدل على أنه لا بأس بالصلاة على السجادة سواء كانت من الخرق أو الخوص. والمراد بالخوص يعني ما الخوص؟ سعف النخل، سعف النخل هو الذي يسمى به بالخوص. قال: أو غير ذلك، وسواء كانت صغيرة كالخمرة على القول بأنها لا تسمى خمرة إلا إذا كانت صغيرة، أو كانت كبيرة كالحصير والسجاد كالحصير والبساط لما تقدم من صلاته صلى الله عليه وآله وسلم على الحصير والبساط والفروة. وقد أخرج أحمد في مسنده من حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لأفلح: يا أفلح ترب وجهك، هذا الحديث ساقه الإمام الشوكاني رحمه الله كأنه يريده على سبيل الاعتراض، أو كأنه يريده ويرد ما يظهر من أنه معارض لما مضى، من أنه معارض بالأحاديث التي تجيز للإنسان أن يسجد على حائل بينه وبين التراب، إذ أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم طلب من أفلح أن يسجد على التراب، وهذا معنى قوله أن يترب وجهه. وقد جمع الإمام الشوكاني بين هذا الحديث وبين الأحاديث الماضية التي تدل على جواز السجود على السجادة وعلى الحصير وعلى الخمرة، قال إنه لا تعارض بينهما، ذلك لأنه رأى أفلح لم يمكن جبهته من الأرض، وأنه يعني ما سجد فأمره أن يمكن جبهته في السجود في الأرض، ولذلك قال له ترب وجهك، وهذا لا يتعارض مع ترخيصه بالسجود على الخمرة، لأن المراد من حديث أفلح هو تمكين الجبهة والأنف من السجود، سواء كان ذلك على التراب أو إيه أو على غيره. ولما كان الأصل هو السجود على التراب جاء التعبير عنه بقوله صلى الله عليه وآله وسلم مكن أو ترب وجهك، والمراد به مكن وجهك من الأرض. قال وقد أخرج أحمد في مسنده من حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لأفلح يا أفلح ترب وجهك، أي في سجودي. قال العراقي والجواب عنه أنه لم يأمره أن يصلي على التراب، وإنما أراد به تمكين الجبهة من الأرض، وكأنه رآه يصلي ولا يمكن جبهته من الأرض فأمره بذلك، لا أنه رآه يصلي على شيء يستره من الأرض فأمره بنزعه، يعني وهذا وبهذا يجمع بين الحديثين. قال وقد ذهب إلى أنه لا بأس بالصلاة على الخمرة الجمهور. وقد ذهب إلى أنه لا بأس بالصلاة على الخمرة الجمهور. قال الترمذي وبه يقول بعض أهل العلم، وقد نسبه العراقي إلى الجمهور من غير فرق بين ثياب القطن والكتان والجلود وغيرها من الطاهرات. وقد تقدم ذكر من اختار مباشرة الأرض، وهو عبد الله بن مسعود وإبراهيم النخعي، والفرق بين ما ينبت من الأرض وما لا ينبت من الأرض عند الشيعة الإمامية. قال وعن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال ما أبالي لو صليت على خمس طنافس، رواه البخاري في تاريخه. وهذا الحديث وإن كان موقوفا على الصحابي، لكن الصحابي يقول لا أبالي، بمعنى أنه يرى حل ذلك وإباحته، وأنه لا كراهة فيه، وأنه لا يطرأ عليه أو على ذهنه أي شك في إباحته. قال لا أبالي لو صليت على خمس طنافس، يعني جمع طنفسة أو جمع طنفسة أو جمع طنفسة أو طنفسة كما سيمر في ضبط هذه الكلمة. قال والطنفسة هي الثوب المبطن بالمخمل، الثوب الذي فيه أحد أطرافه ووجوهه من المخمل، الثوب المخمل، وهو أشبه ما يكون بالسجادة، يعني ذات خمل كالسجاد والقطيفة وغيرها. فهذا أبو الدرداء يقول إنه لا يبالي أن يسجد أو أن يصلي على ذلك، وهو مشعر بأن هذا إنما يحكي إباحة ذلك. وهذا القول موقوف على أبي الدرداء. وهل له حكم الرفع؟ يعني هل يحكم له بالرفع؟ الجواب لا، لأن هذا مما يجوز أن يجتهد الإنسان فيه، ومما للرأي فيه مجال، وما دام محل اجتهاد ومحل مجال فلا يصلح أن يكون له حكم الرفع. والحديث يدل على مشروع جواز السجود على الطنفسة، سواء كانت سجادة أو بساطا أو كانت خمرة. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله: الحديث رواه ابن أبي شيبة عنه بلفظ ست تنافس بعضها فوق بعض، ولا تنافي بين قوله خمسة تنافس في الرواية التي ذكرها وبين رواية الطبراني ست تنافس. لماذا لا تنافي بينهما مع أنهما قد اختلف العدد فيهما؟ ها، لماذا؟ ما مر معنا هذا الحكم؟ ما سمعت. لأن العدد ليس له مفهوم، العدد ليس له مفهوم، سواء قال ثلاثة خمسة سبعة، ليس للعدد مفهوم حتى يدل على عكس الحكم. لأن قوله خمسة طنافس لو كان له مفهوم، مفهومه أنه لا يزيد على الخمسة، ورواية ستة طنافس تخالف رواية الايه، تخالف ذلك المفهوم. فجاء الأصوليون وقالوا إذا جاء الخبر أو إذا جاء الخبر مرتبطا بعدد فلا ينبغي لك أن تضع للعدد مفهوم، خذ الحكم بمنطوقه واغفل المفهوم حتى تسلم من التعارض. ولذلك نحن هنا قلنا لا تنافي بين قوله خمسين وقوله ست. قال أنه ست طنافس بعضها فوق بعض. وروى ابن أبي شيبة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه صلى على طنفسة. وعن أبي وائل، يعني أيضا من الصحابة، أنه صلى على طنفسة. وعن الحسين، كأن عندنا الحسين، ماذا عندكم؟ وما المراد بالحسن؟ يعني البصري. قال وعن الحسن قال لا بأس بالصلاة على الطنفسة. وعنه أنه كان يصلي على طنفسة، كان يصلي على طنفسة قدماه وركبتاه عليها ويداه وجبهته على الأرض. كأن هذا الخبر منقول عن الحسن من قوله ومن إيه ومن فعله. قال وعن إبراهيم والحسن أيضا أنهما صليا على بساط فيه تصاوير. والمراد بإبراهيم يعني ابن يزيد النخعي. قال وعن عطاء وعن إبراهيم والحسن أيضا أنهما صليا على بساط فيه تصاوير. إيش محل السؤال؟ هو يريد أن يبين أنهما يريان ذلك جائزا، يريان جواز ذلك، وأن البساط وإن كان عليه تصاوير، لأنهم يرون أن الصلاة عليه من امتهانه، لأنه وهذا لا يتعارض مع ما مر معنا، إنما مر معنا النهي عن تعليق البساط ذي التصاوير لأن ذلك فيه إشعار بتعظيمه. أما أن يتخذه كما مر معنا متكئات أو يتخذه يعني يجلس عليه أو يصلي عليه فلا بأس، واضح؟ لأن هذا من باب الامتهان لا من باب ليه؟ لا من باب التعظيم. قال: وعن عطاء أنه صلى على بساط أبيض، وعن سعيد بن جبير أنه صلى على بساط أيضا، وعن مرة الهمداني أنه صلى على لبد، وكذا عن قيس بن عباد، كل هؤلاء من التابعين يعني صلوا على هذه البسط اللبد، الذي يبدو والله أعلم هذا فروة الحيوان التي فيها الشعر، يعني فروة لم ينزع منها شعرها. قال: وإلى جواز الصلاة على الطنافس ذهب جمهور العلماء والفقهاء كما تقدم في الصلاة على البسط، وخالف في ذلك من خالف في الصلاة على البسط، كما نقل ذلك عن ابن عباس، كما نقل ذلك عن ابن مسعود وإبراهيم عن ابن مسعود، ونقل إبراهيم النخعي عن ابن مسعود أنه يكرهه، وكما نقل ذلك عن طائفة الإمامية من الشيعة. قال: لأن الطنافس البسط التي تحتها خمل كما تقدم. قوله طنافس جمع طنفسة. قال: وفي ضبطها لغات كسر الطاء والفاء معا طنفسة، وضمهما طنفسة، وفتحهما طنفسة، وكسر الطاء مع فتح الفاء طنفسة. ثم قال: باب الصلاة في النعلين والخفين. باب الصلاة في النعلين والخفين. أيضا ساق المؤلف هذه الترجمة دون أن يبين الحكم، وكأنه رحمه الله يشير إلى أن في الحكم فيهما خلاف، وقد حصر المؤلف الخلاف في ثلاثة أشياء: في السنية، وفي الكراهة، وفي الإباحة، إذ لم يقل أحد بتحريم الصلاة فيهما، ولم يقل أحد بوجوب الصلاة فيهما أو في أحدهما، وإنما قالوا بإباحة ذلك استنادا إلى ما نقل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من التخيير، من التخيير، حيث خير الناس بين الفعل والترك. ومن قال بالسنية الندب إنما اعتمد واستند على فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حيث صلى بالنعل، ومن قال بالكراهة إنما استند إلى خلع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نعالا. ثم قال: وعن أبي مسلمة سعيد بن سعيد بن يزيد قال: سألت أنسا: أكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي فينا عليه؟ قال: نعم. والحديث متفق عليه. قال: وعن شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم. والحديث رواه أبو داود. ف فهذان الحديثان يدل الأول منهما على إباحة لبس الخف في الصلاة ولبس النعل في الصلاة، حيث سأل سعيد بن يزيد أنسا عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في النعلين، فأخبره بزواج بفعل النبي ذلك. والحديث الثاني فيه حث من النبي عليه الصلاة والسلام على الصلاة في النعال مخالفة ليهود الذين ما كانوا يفعلون ذلك. والمسألة كما سيمر، فإن الإمام الشوكاني رحمه الله نقل في هذا الباب أخبارا كثيرة، لكنه ضعف كثيرا من الأحاديث التي جاء فيها الأمر أو جاء فيها الإباحة بالصلاة في النعلين. وحصر الخلافة كما ذكرت في الثلاثة الأحكام، والذي يبدو والله أعلم أن الصلاة في النعال مباحة، أنها مباحة وأنها لا بأس بها، وأن من فعل ذلك قد فعل السنة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى في النعال. لكن كما سبق أن قلنا إن ذلك شريطة ألا يترتب عليه أذى، ألا يترتب عليه أذى للمصلين أو أذى للمسلمين، فإن ترتب على الصلاة في النعال أذى يلحق الضرر بالمسلمين فعندئذ يمنع، لأن تجليب جانب دفع المضرة مقدم على إيه؟ على جلب المصلحة، فإن دفع المضر مقدم على جلب المصالح. ولأن إيذاء الناس حرام، ولبس النعل في المسجد مباح أو مندوب إليه وسنة، ولا ينبغي فعل السنة ولا ينبغي ارتكاب المحرم لفعل السنة، بل الأولى ترك السنة لتجنب فعل المحرم. قال الحديث الأول أخرجه البخاري عن آدم يعني ابن أبي إياس اللي هو شيخه، عن شعبة وعن سليمان بن حرب عن حماد بن زيد، فكأن الإمام البخاري رواه من طريقين. وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى عن بشر بن المغفل وعن الربيع الزهراني عن عبادة بن العوام، أيضا أخرجه الإمام مسلم من طريقين. قال وأخرجه النسائي عن عمرو بن علي، عن عباد بن العوام، هكذا عندنا، أنا قلت عبادة، لا عن عباد بن العوام. قال وأخرجه النسائي عن عمرو بن علي عن يزيد بن زريع وغسان بن مضر عن أبي مسلمة سعيد بن يزيد. فهذا الحديث نلاحظ أن مداره على أبي مسلمة سعيد بن يزيد، لكنه روي عنه من طرق متعددة. قال والحديث الثاني أخرجه أيضا ابن حبان، أخرجه ابن حبان أيضا في صحيحه ولا مطعن في إسناده. قال وفي الباب أحاديث أربعة أخر عن أنس، الأول عند الطبراني والبيهقي، قال البيهقي لا بأس بإسناده، والثاني التدليس يروي عن الشيخ ما لم يسمع منه بصيغة توهم السماع، يقول عن فلان، أما أن يقول حدثني فلان أو سمعت فلانا وهو لم يسمع فهذا يعد من سرقة الإسناد وسرقة الحديث. قال وفي الباب عن عبد الله بن مسعود عند ابن ماجه، وله حديث آخر عند الطبراني يعني لابن مسعود في إسناده علي بن عاصم تكلم فيه، وله حديث ثالث يعني ابن مسعود عند البزار والطبراني والبيهقي. قال وفي إسناده أبو حمزة الأعور وهو غير محتج به، غير محتج به يعني حديثه ضعيف. قال وفي الباب وعن عبد الله بن أبي حبيبة، يعني وفي الباب عن عبد الله بن أبي حبيبة عند أحمد والبزار والطبراني. وعن عبد الله بن عمر، أي وفي الباب عن عبد الله بن عمر عند عن عبد الله بن عمر عندكم ابن عمر، لأن الواو بعيدة ها، والظاهر أنها أن الواو هذه زائدة، أو أنه عبد الله بن عمر عند أبي داود وابن ماجة. وعن عمرو بن حريث عند الترمذي في الشمائل، يعني في كتاب الشمائل والنسائي. وعن أوس الثقفي عند ابن ماجة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عند أبي داود، وله يعني أبي هريرة، له يعني أبا هريرة حديث آخر عند أحمد والبيهقي، وله حديث ثالث عند البزار والطبراني، وفيه عباد بن كثير وهو لين الحديث، وقيل متروك وقيل لا يحتج بحديثه. وله حديث رابع يعني أبا هريرة رواه ابن مردوية وفيه صالح مولى التوأمة وهو ضعيف. وعن عطاء الشيبي عند ابن مندى في المعرفة، في معرفة الصحابة، والطبراني وابن قانع. وعن البراء يعني ابن عازب عند أبي الشيخ وفي إسناده سوار بن مصعب وهو ضعيف. وعن عبد الله بن الشخير عند الإمام مسلم، وله حديث آخر يعني عبد الله بن الشخير عند الطبراني. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عند البزار والطبراني وابن عدي، وفي إسناده النضر بن عمرو وهو ضعيف جدا. وله حديث آخر عند الطبراني. وعن عبد الله بن عمر عند الطبراني. فالظاهر أن الأول هو عبد الله بن مين؟ ابن عمرو. وعن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه عند ابن عدي في الكامل من رواية الحسين بن ضميرة عن أبيه عن جده وهو ضعيف جدا. وله حديث آخر عند أبي يعلى وابن عدي وقال وهذا ليس له أصل، وهو مما وضعه محمد بن الحجاج اللخمي، يعني كأنه حكم عليه بأنه موضوع. وعن فيروز الديلمي عند الطبراني وإسناده جيد. وعن مجمع بن جارية، وعن مجمع بن جارية عند أحمد وفي إسناده يزيد بن عياض وهو ضعيف. وعن الهرماس بن زياد عند ابن حبان في الثقات، والطبراني في معجميه الكبير والأوسط. وعن أبي بكرة عند البزار وأبي يعلى وابن عدي قال وفي إسناده بحر بن مرار اختلط وتغير، فالحديث ضعيف وقد وثقه ابن معين. وعن أبي ذر يعني عن الغفارية رضي الله عنه عند أبي الشيخ والبيهقي. وعن أبي سعيد يعني الخدري عند أبي داود. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها عند الطبراني بإسناد صحيح قال وعن أعرابي من الصحابة لم يسمى عند ابن أبي شيبة في مصنفه وأحمد في مسنده. كل هذه شواهد لحديث الباب في الترخيص في الصلاة بالنعل. قال لكن كما لاحظنا أن معظم هذه الأحاديث متكلم فيها وهي ضعيفة. قال والحديثان يدلان على مشروعية الصلاة في النعال، وقد اختلف نظر الصحابة والتابعين في ذلك، هل هو مستحب أو مباح أو مكروه. فروي عن عمر بإسناد ضعيف أنه كان يكره خلع النعال ويشتد على الناس في ذلك، لكن كما مر معنا أنه أنه حديث ضعيف، وهذا إن كان ضعيفا فلا يثبت عن مين؟ عن عمر. قال وكذا عن ابن مسعود، وكان أبو عمرو الشيباني يضرب الناس إذا خلعوا نعالهم. وروي عن إبراهيم أنه كان يكره خلع النعال يعني النخع، وهذا يشعر بأنه مستحب عند هؤلاء. قال وروي عن إبراهيم أنه كان يكره خلع النعال، وهذا يشعر بأنه مستحب عند هؤلاء. قال العراقي في شرح الترمذي وممن كان يفعل ذلك يعني لبس النعل في الصلاة عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وعويمر بن ساعدة وأنس بن مالك وسلمة بن الأكوع وأوس الثقفي رضي الله تعالى عنهم، كل هؤلاء من الصحابة كانوا يصلون في نعالهم. قال ومن التابعين سعيد بن المسيب والقاسم يعني ابن محمد بن أبي بكر وعروة بن الزبير وسالم بن عبد الله وعطاء بن يسار وعطاء بن أبي رباح ومجاهد وطاووس. أما الأسماء الأولى التي ذكرها وهم سعيد بن المسيب والقاسم وعروة وسالم، فهؤلاء من الفقهاء السبعة، من الفقهاء السبعة الذين قال فيهم الشاعر ألا كل من لا يقتدي بأئمة فقسمته ضيزى عن الحق خارجة، فخذهم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة. هؤلاء الأربعة منهم. ثم ذكر من فقهاء التابعين ممن كان في مكة، قال عطاء بن يسار وعطاء بن أبي رباح ومجاهد وطاووس، وهؤلاء كلهم موالي عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنه. قال وشريح القاضي وأبو مجلز وأبو عمرو الشيباني والأسود بن يزيد يعني النخعي وإبراهيم النخعي وإبراهيم التيمي وعلي بن الحسين وابنه أبو جعفر، كل هؤلاء كانوا يرون الصلاة في النعال. وممن كان لا يصلي فيها أو فيهما يعني في النعل عبد الله بن عمر وأبو موسى الأشعري يعني من الصحابة. وممن ذهب إلى الاستحباب يعني من الفقهاء فقهاء الأمصار ممن يرى أنه يستحب أن يصلي الإنسان في نعله، وممن ذهب إلى الاستحباب الهادوية وإن أنكر ذلك عوامهم. قال الإمام المهدي في البحر مسألة ويستحب في النعل الطاهر يعني ويستحب الصلاة في النعل الطاهر لقوله صلى الله عليه وآله وسلم صلوا في نعالكم الخبر. وقال ابن دقيق العيد في شرح الحديث الأول من حديثي الباب إنه لا ينبغي أن يؤخذ منه الاستحباب لأن ذلك لا مدخل له في الصلاة. يعني لبس النعل وخلع النعل لا أثر له في الصلاة، ولذلك يقول إنه من باب المباحات لا من باب الاستحباب. قال لأن ذلك لا مدخل له في الصلاة. ثم أطال البحث وأطاب، هكذا عندكم أطاب ولا أطنب؟ ثم أطال البحث وأطاب، إلا أن الحديث الثاني من حديثي الباب أقل أحواله الدلالة على الاستحباب. وهذا التعقب إنما هو من الإمام الشوكاني، يعني يقول للإمام ابن دقيق العيد: إن كنت قد أطلت في الحديث الأول كي تخرجه من دائرة الاستحباب فإنك لا تقوى على ذلك في النسبة للحديث الثاني، لأن فيه أحث صلوا في نعالكم، خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم، ففيه دليل على أن أقل الأمر من النبي عليه الصلاة والسلام مشعر بإيه؟ مشعر بالاستحباب. وكذلك سائر الأحاديث التي ذكرنا يعني تدل على الاستحباب. قال: وقد أخرج أبو داود من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر، فإن رأى في نعليه قذرا أو أذى فليمسحه وليصلي فيهما. يقول: ويمكن الاستدلال، يعني فهذه الأحاديث كلها تدل على استحباب الصلاة في النعل. قال: ويمكن الاستدلال لعدم الاستحباب، يعني للإباحة فقط دون أن يكون الحكم مستحبا، بما أخرجه أبو داود من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إذا صلى أحدكم، أنه قال إذا صلى أحدكم فخلع نعليه فلا يؤذي بهما أحدا، ليجعلهما بين رجليه أو ليصلي فيهما. قال: وهو كما قال العراقي صحيح الإسناد. فهذا الحديث يدل على مجرد الإباحة، أن من أراد أن يفعل ذلك فليفعل، أنه إذا أراد أن يفعل ذلك فليفعل. قال: وهو كما قال العراقي صحيح الإسناد. وحديث عمرو بن شعيب يعني ومن الأدلة على أن ذلك مباح وليس بمستحب، حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي حافيا ومنتعلا، فهو دليل على الإباحة. قال: أخرجه أبو داود وابن ماجه. قال: وروى ابن أبي شيبة بإسناده إلى أبي عبد الرحمن بن أبي ليلى أنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في نعليه، فصلى الناس في نعالهم، فخلع نعليه فخلعوا، فلما صلى قال: من شاء أن يصلي في نعليه فليصلي، ومن شاء أن يخلع فليخلع. فهو دليل ومشعر على أن الأمر على الإباحة. قال العراقي: وهذا مرسل صحيح الإسناد. قال: ويجمع بين أحاديث الباب بجعل حديث أبي هريرة وما بعده صارفا للأمر أو للأوامر المذكورة المعللة أو المعللة بالمخالفة لأهل الكتاب من الوجوب إلى الندب. الأحاديث التي جاء فيها صلوا في نعالكم، الأصل في الأمر أنه يقتضي الوجوب فيكون الحكم واجبا، لكن لما جاءت هذه الأحاديث الأخر التي طلبت منا أن ننظر في النعلين، والتي رخصت للإنسان أن يصلي في غير النعلين، والتي جاء فيها العلة وهي مخالفة اليهود، كلها تصرف الأمر من الوجوب إلى إلى الندب. قال: ويجمع بين أحاديث الباب بجعل حديث أبي هريرة وما بعده صارفا للأوامر المذكورة المعللة بالمخالفة لأهل الكتاب من الوجوب إلى الندب، لأن التخيير والتفويض إلى المشيئة بعد تلك الأوامر لا ينافي الاستحباب، فهو يدل على أن الأمر فيه سعة، يستحب للإنسان أن يفعل ذلك إذا أراد به المخالفة، ويباح له ذلك إذا ضمن الأذى، كما في حديث بين كل أذانين صلاة لمن شاء، أي فهذا الحديث يدل على استحباب الصلاة ركعتين بين الأذانين، وقوله لمن شاء لا يصرفه من الاستحباب إلى مجرد الندب. قال: وهذا أعدل المذاهب عندي وأقواها، وهذا أعدل المذاهب وأقواها عندي، يعني عند الإمام الشوكاني، في أن الصلاة في النعل مستحبة. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.